أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 30 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. ونحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآيات الكريمة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الآيات الكريمة، وقد التقينا في اللقاء السابق مع التفاسير الموجزة، وبدأنا التفاسير المفصلة دكتور عبد الله شحاتة رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليه السلام والرحمة والرضوان. ونحن إن شاء الله تعالى بقي لنا يعني عدد من التفاسير الجميلة التي نحبها، كالشيخ الشعراوي والشيخ كشكو بن كثير وبعض التفاسير الأخرى إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال: إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه منهجا يحكم حركة الحياة للناس وعلى الناس، إنه يحكم للناس أي لمصالحهم، ويحكم على الناس إن فوتوا المصالح، لأن الذي يفوت مصلحة لسواه عنده لا بد أن يلحظ أن غيره سيفوت عليه مصلحة عنده. إذن فمن الإنصاف في التشريع أن تجعل له وعليه فكل تكليف عليه يقابله تكليف له، فكل تكليف عليه يقابله تكليف له، لأنه إن كان له حق فحقه واجب على سواه، وما دام حقه واجبا على ما سواه فلزم أن يكون حق غيره واجبا عليه، وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه؟ والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ليبلغوه للناس، فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما يصادمون منهج السماء، ومصادمة منهج السماء من خلق الله لا تتأتى إلا من إنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ليأكل حق الناس، فحين يكتمون ما أنزل الله فقد أصبحوا عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر على حركة الحياة، وما نفعهم في ذلك؟ لا بد أن يوجد نفع لهم، هذا النفع لهم هو الثمن القليل مثل الرشوة أو الأشياء التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس، فالله يبين لهم أن الشيء لا يثمن إلا بتثمين من يعلم حقيقته، وأنتم تتمنون منهج الله وأنتم تثمنون منهج الله، ولا يصح أن يثمن منهج الله إلا الله، ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي وضعه الله لتطبيق المنهج ثمنا مربحا مقنعا لكم، فإن أخذتم ثمنا على كتمان منهج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم فقد خسرتم في الصفقة، لأن ذلك الثمن مهما علا بالتقدير البشري فهو ثمن قليل وعمره قصير، والأثمان عادة تبدأ من أول شيء يتعقل بحياة الإنسان وهو قوام حياته من مأكل ومشرب، لذلك قال الله سبحانه وتعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وإذا كانوا يأكلون في بطونهم نارا فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون؟ لأن المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أي أن الكافر لا يأكل إلا تلذذا بالطعام، فهو يريد أن يتلذذ به دائما حتى يضيق بطنه بما يدخل فيه، لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة، فسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف حسب ابن آدم لقيمات يقمن أوده أو يقمن صلبه، إذن فالأكل عند المؤمن هو لمقومات الحياة وكوقود للحركة، ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية، والحق يقول أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني كلما أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل، الذي أخذوه، فهم أخذوا ليملأوا بطونهم من حيث ما فهم أخذوا ليملأوا بطونهم من خبيث ما أخذوا،
وسيملأ الله بطونهم نارا جزاء وفاقا، وفاقا لما فعلوا، جزاء وفاقا لما فعلوا. وهذا لون من العقاب المادي يتبعه لون آخر من العقاب المعنوي، وهو ولا يكلمهم الله، أي أن الحق ينصرف عنهم يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق. ونحن حين نقرأ كلمة لا يكلم فلان فلانا نستشعر منها الغضب، لأن الكلام في البشر هو وسيلة الأنس، فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان فكأنه يبغضه ويكرهه. إذن لا يكلمهم الله معناها أنه يبغضهم، وحسبك بصدود الله عن خلقه عقابا وعذابا. لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد عنهم. ويقول قائل: كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم وهو سبحانه وتعالى القائل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أعوذ بالله. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله العافية. نقول: صحيح أنه سبحانه يقول لهم لا تكلمون، ولكن الكلام حين ينفى من الله فالمقصود به هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللطف، أما كلام العقوبة فهو اللعنة. إذن لا يكلمهم الله أي لا يكلمهم الحق وصلا للأنس، ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام. ومثال ذلك عندما جاء موسى عليه السلام لميقات ربه، ماذا قال الله له؟ قال عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى. فهل يعني هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عما بيده؟ إنه سؤال الإناث في الكلام حتى يخلع موسى من دوامة المهابة. وضربنا مثلا لذلك، ولله المثل الأعلى، حينما يذهب شخص إلى بيت صديقه ليزوره فيأتي ولده الصغير ومعه لعبة، فيقول الضيف للطفل: ما الذي معك؟ إن الضيف يرى اللعبة في يد الطفل، لكن كلامه مع الطفل هو للإناث. وعندما جاء كلام الله بالإناث لموسى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى. كان يكفي موسى أن يقول عصا وتنتهي إجابته عن السؤال، ولو قال موسى عصا لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إناث الله له بالكلام. لكن سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله تعالى، فقال: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تأمل التطويل في إجابة موسى، إن كلمة هي زائدة وأتوكأ عليها زائدة، أي غير محتاج إليها في إفادة المعنى. وأهش بها على غنمي تطويل أكثر، ولي فيها مآرب أخرى رغبة منه في إطالة الحديث أكثر. إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التي ينعم الله بها على المؤمنين يوم القيامة. اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، تفضلا وجودا وتكرما. وإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادي فلا يكلمهم، فهذه مسألة صعبة. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وبعد أن يحرمهم من الكلام والاستئناس بحضرته ولا يطهرهم من الخبائث التي ارتكبوها ولا يجعلهم أهلا لقربه، بعد ذلك يعذبهم عذابا شديدا كأن فيه عذابا سابقا، ف ثم يأتي العذاب الأشد، لأنهم لابد أن يلاقوا عذابا مضاعفا لأنهم كتموا منهج الله عن خلق الله فتسببوا في إضلال الخلق، فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق أوزارهم لأنهم أضلوا سواهم. ومسألة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. نسأل الله العافية. ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم؟ إن الشيخ الزاني يرتكب إثما لا ضرورة له لأنه لا يعاني من سعار المراهقة، والملك الذي يكذب إنما يكذب على قوم هم رعيته، والكذب خوف من الحق، فممن يخاف الملك إذا كان الناس تحت حكمه. وعائل الأسرة عندما يصيبه الكبر وهو فقير سيسبب له سيسبب له هذا الكبر الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش، ويجعله في شقاء من العيلة. فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والاستعلاء على الناس حائلا بينه وبين مساعدته، وهذا هو معنى لا يكلمهم ولا يزكيهم. فما معنى لا ينظر إليهم؟ إن النظر شراك العطف، ولذلك يقطع الحق عنهم باب الرحمة والعطف من الأصل وهو النظر إليهم. ويزيل الحق الآية الكريمة بقوله: ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. وعندما تسمع صيغة فعيل فنحن نأخذها بمعنى فاعل أو مفعول، لذلك نفهم أليم على أنه مؤلم. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم، ولماذا لا يكلمهم، ولماذا لا يزكيهم، ولماذا يكون لهم في الآخرة عذاب أليم. إنهم قد بدلوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وعندما ترى فظاعة العقاب فلا تستهوله، ولكن انظر إلى فظاعة الجرم. إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون على المجرم، لأنهم لا يرون المجرم إلا في حالة عقابه ومحاكمته، ونسوا جريمته. ولذلك فساعة ترى عقوبة ما وتستفضعها فعليك استحضار الجرم الذي أوجب تلك العقوبة. ولذلك نجد الناس غالبا ما يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون وتصدر عليهم عقوبات صارمة، لأن الجريمة مر عليها وقت طويل ولم نرها، وآثارها وتبعاتها انتهت ولم يبق إلا المجرم فيعطفون عليه. ولذلك فمن الخطأ أن تطول الإجراءات في المحاكمات، بل لا بد من محاكمة المجرم فور وقوع الجريمة وهي ساخنة حتى لا يعطف عليه الجمهور، لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يجعل العقوبة قاسية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ونعرف أن الباء تدخل على المتروك، فالضلالة هنا أخذت وترك الهدى، واستبدلوا العذاب بالمغفرة. وما داموا قد أخذوا الضلالة بدلا من الهدى والعذاب بدلا من المغفرة، فالعدالة أن يأخذوا العذاب الأليم وبعد ذلك يقول الحق فما أصبرهم على النار. هذا تبشيع العقاب، تبشيع للعقاب حتى ينفر منه الناس، ويريد منا الله أن تتعجب كيف يجوز للضال أن يترك الهدى ويأخذ الضلال، وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة. فما الذي يعطيه الأمل في أن يصبر على النار؟ هل عنده صبر إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب الذي يدفعه إلى النار؟ وما الذي جعله يصبر على هذا العذاب؟ عنده قوة تصبره على النار؟ وما هذه القوة؟ وكأن الحق يقول أنت غير مدرك لما ينتظرك من الجزاء، وإلا فما الذي يصبرك على هذه النار؟ إنك تتمادى في طغيانك وضلالك وتنسى أن النار ستكون من نصيبك، فإذا كنت متيقنا أن النار من نصيبك فكيف أخذت أمانا من صبرك على النار؟ فالنار أمر لا يصبر عليه إنسان أبدا. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من النار ومن كل ما يقربنا إلى النار، آمين. وختم ربنا السياق بقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وذلك إشارة إلى ما تقدم، وما تقدم هو الضلالة التي أخذوها وتركوا الهدى والعذاب الذي أخذوه بدلا من المغفرة، ونار يعذبون فيها وقد صبروا عليها. إنها ثلاثة أشياء ملتقية، العذاب والضلالة والنار، نسأل الله العافية. فالضلال هو السبب الأصيل في العذاب، فإذا قال الله عاقبتهم بكذا لأنهم ضلوا فذلك صحيح، وإذا قال قد فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب فهو صادق. والعذاب كحكم عام يكون بالنار، إذن عندما يقول الحق بالنار أو بالعذاب أو بالضلال فمرجعها جميعا واحد، يقال عنه ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. والذي يغير الكتاب ويكتمه إنما يكره الحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، إنها هوة واسعة يسقطون فيها. فالشقاق في القيم المنهجية السماوية هوة كبيرة، فلو كان الخلاف في أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها فيما بينهم ولكانت مسألة سهلة، ولكن الخلاف في أمر قيمي لا يقدر البشر على أن يصلحوه فيما بينهم، من هنا فإن شقة الخلاف واسعة ولا يقوى على حلها إلا الله، ولذلك قال سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وهنا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. نأتي إلى زهرة التفسير. في زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال تحت عنوان كتمان الحق بعد أن بين الله تعالى في كتابه الحكيم ما يحل وما يحرم، وذكر أن الشيطان يجيء بوسوسته فيما يحل فيحرمه وفيما يحرم فيبيحه، فهو يجعل المشركين يحرمون على أنفسهم بعض ما أحل ويحملهم على أن يستبيحوا الزنا والقذف والخمر والقتل والغصب، بعد ذلك بين سبحانه أن ما جاء في كتاب الله تعالى يجب أن يبين، وما جاء في الكتب السابقة يجب أن لا يكتم من بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحلال وحرام في هذه الكتب، وأن من يكتم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لغرض من أغراض الدنيا أو هوى من هوى الأنفس أو رجاء رشوة أو سحت من المال، إنما يبيع الحق بثمن البخس مهما يكن مقداره ومهما تعالت مهما يكن مقداره. ولذلك قال تعالت كلماته: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الكلام في كل من يكتمون ما أنزل الله في الكتاب، سواء كانوا مؤمنين لا يبلغون الدعوة إلى الله تعالى ويبينون ما اشتمل عليه الكتاب من الأحكام التي يجب إعلانها وبيانها للناس، أم كانوا من اليهود والنصارى الذين يعلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيء به من أحكام ويكتمونها. وقد قال تعالى في ذلك: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية: وكان من المناسب ذكر كتمانهم، والقرآن الكريم يبين الطيبات التي أحلها والخبائث التي حرمها والأغلال التي رفعها، وقد كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وقوله تعالى: ويشترون به ثمنا، معناه يقدمونه في نظير قليل. وعبر سبحانه وتعالى بقوله تعالى: ويشترون به ثمنا قليلا، لأن المشتري طالب لمقابل المبيع، فهم يتركونها طالبين ثمنها راغبين، وهو مهما يكن مقداره قليل، فهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. والثمن هو استعلاء واستكبار عن الاتباع وإنكار وجحود وعرض من أعراض الدنيا. وقد بين الله تبارك وتعالى سوء فعلتهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة، فقال تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. الإشارة إلى الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب الحق وتركوا الواجب في نظير قليل بالنسبة لما تركوه، فهو زهيد مهما يكن مقداره بجوار الحق الذي باعوه، فقد باعوا غاليا بما لا يكافئه مهما يكن قدره. الإشارة إلى هؤلاء الذين اتصفوا بذلك، والإشارة إلى الموصوف بصفة يبين أن سبب الحكم هو هذه الصفة. وقد حكم الله تعالى عليهم بأربعة أحكام: أولها أنهم ما يأكلون من الثمن الذي أخذوه إلا النار تلهب بطونهم، وهو قوله تعالى: ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وفيه مجاز عبر عن حالهم بالمآل الذي يؤولون إليه، فعبر سبحانه وتعالى عن حالهم في الثمن الذي أخذوه شرها وطمعا وإيثارا للباطل وتركا للحق بأنهم أكلوا نارا نزلت في بطونهم وألهبتها ومزقت لحومهم. واختار التعبير بكون النار في بطونهم لأن المال الباطل يطلب لأجل شهوة البطن وملذاتها، والتعبير عن الجزء وإرادة الكل، إذ المراد أن النار تعمهم وتشمل كل أجزائهم، ولكن عبر بالجزء لأن ذلك الجزء له مزيد من الاختصاص، لأن شهوتهم وشرههم هو الذي جعلهم يختارون ذلك الثمن الحقير وإن كان كبيرا، فإن الذي تركوه من الحق أكبر وأعظم، وهو الحق الذي كتموه. وهذا كالذي قاله الله عز وجل في آكلهما للربا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله تعالى. والعقاب الثاني أنهم ينالهم غضب الله تعالى، وغضب الله الواحد القهار فيه إيلام لأهل الضمائر وإنذار شديد لأهل الشر، لأنه غضب المقتص الجبار الذي لا يفلت منه أثيم، ولا تنفع عنده شفاعة الشافعين، ولا يغني أمامه سبحانه وتعالى شيء في الوجود مهما يكن ومهما تكن صلته. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. والعقاب الثالث أن الله تعالى لا يزكيهم، أي لا يطهرهم من ذنوبهم، فإنهم في كون الجزاء لا يخفف عنهم ولا يرجعون، يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ولكن لا يعودون ولا يخرجون من النار التي تحيط بهم. والعقاب الرابع أن لهم عذابا أليما، أي مؤلما، نتيجة لغضب الله تعالى. وعبر سبحانه وتعالى عن غضبه عليهم بأنه لا يكلمهم، وكأنه يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وإن الآية كما يقولون نزلت في اليهود أو النصارى كذلك، فإن اللفظ أعم وأشمل، فهو يشمل اليهود الذين كتموا الحق غرورا واستعلاء وكبرياء وطلبا للدنيا وما فيها من سيطرة وسلطة، ويشمل كل من يكتب الحق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشمل الذين تقاصروا عن الدعوة إلى الإسلام وهم عليها قادرون وتركوها استرخاء وتقاصروا في الهمم وتركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل الوصف الذين لا يدركون ما أحل الله تعالى وما حرم تهاونا وتكاسلا، أو لينالوا مأربا من مآرب الدنيا وهو الثمن البخس الذي تركوا الواجب لأجله، ويشمل الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخاذلا عن الحق ورضا بالباطل، ويشمل الذين يمالئون الحكام ويخطون على هواهم ويقررون من الأحكام ما يخالف النقل والعقل، كأولئك الذين يستبيحون الربا، والذين يدعون إلى قتل النسل إرضاء للحاكمين. سبحان الله العظيم، كأنه يعيش بيننا، كأنه يعيش بيننا. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الشيخ أبو زهر كان معلوما ومعروفا بأنه من الصداعين بالحق. كأولئك الذين يستبيحون الربا والذين يدعون إلى قتل النسل، هو تحديد النسل وتنظيم الأسرة، لإرضاء الحاكمين وتقربا وازدلافا إليهم، ويشمل الذين يفتون الناس على حسب أهوائهم بأجر معلوم أو رجاء معونة عند الحكام الذين ليس للدين حريجة في قلوبهم، كل اللي يغضب ربنا هو ماشي فيه وهو معاه. وكل أولئك نراه في عصرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللي انت شفته في عصرك يا شيخ أبا زهرة قطرة من بحر من اللي احنا شايفينه في عصرنا، وطبعا من المحدثين. يعني الشيخ مات في السبعينات الله يرحمه، فبيتكلم على حكم عبد الناصر يعني، لكن هو ما شافش اللي وراه. وما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وإن أولئك الذين كتموا الحق الذي أنزله الله تعالى لغرض أو لمال أو لجاه أو لرشوة وسحت أو لمنصب يريدونه أو يرجعونه، هؤلاء تركوا الهداية وطلبوا الضلالة، ولذلك قال تعالى مشيرا إليهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. الإشارة في الأولى إشارة للذين اتصفوا بكتمان الحق وقت الحاجة إلى بيانه، وإن ذلك الوصف هو سبب الحكم الذي تقرر عليهم، وهو أنهم اشتروا الضلالة بالهدى، أي تركوا الحق وهو المبيع الثمين، لأنه هدى الله تعالى وهو الطريق وهو الإعلام بالحق المبين، تركوه وباعوه بثمن حقير في ذاته بالنسبة لمقابله، فهو الضلالة في مقابل الهداية. قد تركوا الطريق المستقيم وهو الهداية التي منحهم الله تعالى بحكم الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، تركوا ذلك الطريق المستقيم إلى متعرجات الشيطان، فضلوا في صحراء هذا الوجود ضلالا بعيدا. وكما استبدلوا بالهداية الضلالة، استبدلوا أيضا العذاب بالمغفرة، أي سلكوا الطريق الموصل إلى العذاب وتركوا الطريق الموصل إلى مغفرة الله تعالى. قد عبر الله تعالى بالعذاب، والظاهر أنه أراد سببه والطريق الموصل إليه، إشارة إلى أنه موصل إليه لا محالة. والمغفرة هي الثواب والنعيم المقيم الذي أعده الله تعالى للمهتدين. وعبر عن الثواب بالمغفرة لأن المغفرة دليل الرضا أولا، وللإشارة إلى أن من يعمل صالحا يغفر الله له ما عساه يكون من سيئات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ثانيا، ولأن من ينال غفران الله تعالى من المقربين. وقد أكد الله تعالى دوام عذابهم بقوله تعالى كلماته فما أصبرهم على النار، أي أنهم يأخذون في أسباب الجحيم ودخول النار والبقاء. ويقال في مثل من يكون في حالهم ممن يسيرون سيرهم ما أصبرهم على النار، وهو من قبيل التهكم، كما يقول القائلون لمن يرتكب أسباب العقوبة من حد أو تعزير ما أصبرك على السياط تكوي ظهرك كيا، لأنه يتخذ أسبابها. وقد يقال إن الصبر بمعناه اللغوي وهو الحبس، كقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويكون المعنى ما أطول وأدوم حبسهم على النار يصلونها. روي عن الكسائي أنه قال أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلف، فقال له صاحبه ما أصبرك على الله، أي ما أجرأك عليه. والمعنى على ذلك ما أشجعهم على النار إذ يعملون عملا يؤدي إليها. اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، وألهمنا الصبر على النطق بالحق إنك أنت الرحيم الرحمن، وألهمنا الصبر على النطق بالحق إنك أنت الرحيم الرحمن، وألهمنا الصبر على الحق أو على النطق به إنك أنت الرحمن الرحيم، يا جواد يا بر يا كريم. ثم خاتمة الآيات ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وما كان ذلك الوجوب إعلاما بإعلان الحق في الكتاب الكريم والعقاب على الكتمان إلا لأن الكتاب أنزل بالحق، والذين يختلفون فيه اختاروا المشاقة على الإيمان. ولذلك قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي أن الله تعالى نزل القرآن في مدى 23 سنة بالحق الثابت الذي لا مرية فيه. ولا شك أن من يكتمه ولا يبينه للناس ليستضيئوا بنوره وليهتدوا بهديه يرتكب إثما عظيما يستحق عليه عقابا أليما، وهو الطريق المستقيم، ولا ينبغي لأحد أن يخالفه أو يختلف في شأنه وصدقه. ولذلك قال عز من قائل وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويترك ما يدعو إليه أو يجعله عضينا، يجعله عضين أي مفرقا يفهمه فهما غير مستقيم، بل يفهمه متناقضا على حسب هواه لا على مقتضى نسقه الحكيم، من يفعل ذلك فشأنه في شقاق، بحيث يتخذ كل واحد شقة أو شقا من القول، ويكون كل شق بعيدا عن الآخر لا يتلاقون أبدا، فهم في خلاف وكل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله العفو والعافية. انتهى سهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة عليه صحاب الرحمة والرضوان. بنتقل بحضراتكم إلى ظلال القرآن، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: ولقد جادل اليهود جدالا كثيرا حول ما أحله القرآن وما حرمه، فقد كانت هناك محرمات على اليهود خاصة وردت في سورة أخرى في سورة الأنعام في قول ربنا الملك العلام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، بينما كانت هذه مباحة للمسلمين، ولعلهم جادلوا في هذا الحل. كذلك روي أنهم جادلوا في المحرمات المذكورة هنا مع أنها محرمة عليهم في التوراة، وكان الهدف دائما هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله. ومن ثم نجد هنا حملة قوية على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، فجاء قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والتنديد بكتمان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولا أهل الكتاب، ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل ملة يكتمون حق الذي يعلمونه ويشترون به ثمنا قليلا، إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه بكتمانهم للحق والمصالح الخاصة التي يتحرونها بهذا الكتمان ويخشون عليها من البيان، وإما هو الدنيا كلها وهي ثمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضا الله تعالى ومن ثواب الآخرة. وفي جو الطعام ما حرم منه وما حلل يقول القرآن عن هؤلاء: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. تنسيقا للمشهد في السياق، وكأنما هذا الذي يأكلونه من ثمن الكتمان والبهتان نار في بطونهم، وكأنما هم يأكلون النار، وإنها لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة، فإذا هي لهم لباس وإذا هي لهم طعام. نسأل الله العافية. وجزاء ما كتموا من آيات الله أن يمهلهم الله يوم القيامة ويدعهم في مهانة وازدراء، والتعبير القرآني عن هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لتجسيم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم: لا كلام ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران. نسأل الله العافية. لماذا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب، فما أقصرها من صفقة وأغباها، ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا، وإنها لحقيقة فقد كان الهدى مبذولا لهم فتركوه وأخذوا الضلالة، وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب فما أصبرهم على النار. فيا لطول صبرهم على النار التي اختاروها اختيارا وقصدوا إليها قصدا، فيا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار. وإنه لجزاء مكافئ لشناعة الجريمة، جريمة كتمان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس وليحقق في واقع الأرض وليكون شريعة ومنهاجا، فمن كتمه فقد عطله عن العمل، وهو الحق الذي جاء للعمل. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، فمن فاء إليه فهو على الهدى، وهو في وفاق مع الحق، وفي وفاق مع المهتدين من الخلق، وفي وفاق مع فطرة الكون وناموسه الأصيل. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، شقاق مع الحق، وشقاق مع ناموس الفطرة، وشقاق فيما بينهم وبين أنفسهم ولقد كانوا كذلك وما يزالون وتلحق بهم كل أمة تختلف في كتابها فلا تأخذ به جملة وتمزقه تفاريق وعد الله الذي يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام ونحن نرى مصداقه في واقعنا نرى مصداقه واقعا في هذا العالم الذي نعيش فيه نسأل الله العفو والعافية طيب هذا المراغي وافق تفاسير ذكرناها ومثله المنار نأخذ تفسير القرآن العظيم لابن كثير وختامنا لليلة اليوم إن شاء الله بالشيخ كشك رحمه الله يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن الذين يكتمون مما يشهد له بالرسالة ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له الرسالة والنبوة فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياه فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نذر يسير فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النذر اليسير فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير موضع من ذلك هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الآية وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابل كتمان الحق نارا تعجج في بطونهم يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذلك لأنه غضبان عليهم لأنه كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي ها هنا الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر نسأل الله العافية ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار نسأل الله العافية ثم قال تعالى مخبرا عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اعتاضوا عن الهدى وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة يعتاض عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. قوله تعالى فما أصبرهم على النار، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بالله من ذلك. وقيل معنى قوله فما أصبرهم على النار ما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. ختم السياق بقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا هذا في العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته، فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله، فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وبذا يكون انتهى تفسير ابن كثير عليه سحائب الرحمة والرضوان. اليوم بنختم بسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك وفي رحاب التفسير. سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحاب الرحمة والرضوان قال في الآيات حيث ذكر شيئا من المفردات الضلالة هي العماية التي لا يهتدي فيها الإنسان لمقصده، والهدى الشرائع التي أنزلها الله على لسان أنبيائه، والشقاق هو العداء والتنازع وهو أثر الاختلاف، وحقيقته أن يكون كل من الخصمين في شق أي جانب غير ما فيه الآخر. إن جناية كتمان الحق جناية لا تغتفر، إن جناية كتمان الحق جناية لا تغتفر، وكاتم الحق كالساكت عنه شيطان أخرس. نسأل الله العافية. وفيما مضى من الآيات جاء الوعيد شديدا للذين يكتمون ما أنزل الله. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله العفو والعافية. وهل اللعن إلا طرد من رحمة الله؟ وهنا أضاف الله أحكاما أخرى على الكاتمين حيث قال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. ومن أشنع ما كتموه صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد ذكرها في الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، فقد أنكروها وادعوا زورا وبهتانا عدم ورودها، واشتروا الدنيا ومتاعها وزخارفها ثمنا لهذا الإنكار وإرضاء لرؤسائهم، وباعوا الحق والدنيا مهما أقبلت فهي قليلة، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الحياة كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. والدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أوجفت جفت، وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات. الدنيا مهما أعطت فهي قليلة، كما صورها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. والدنيا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. هي الأيام لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة. إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولة. هذا والعاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. فما من كاتب إلا ويفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أحسن لنا الخاتمة يا رب العالمين. إن العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ابتغاء رضا الرؤساء مقابل رشوة خائنة، هؤلاء مهما أوتوا فإن الحق لا مساومة عليه، ومهما أوتوا فإنه قليل، وإنما يأكلونه من الرشا إنما هو نار تلظى في الدنيا، لأن الحرام لا يدوم، وإذا دام دمر. أما في الآخرة فإن الله عليهم غضبان لا يكلمهم، لأنهم أعداؤه الألداء، ولا يزكيهم أي لا يطهر نفوسهم، لأن الشيطان عشعش فيها وباض فيها الظلم وفرخ فيها السحت، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع. فأي خزي بعد هذا الخزي في الدنيا والآخرة؟ نار في البطون تسري سريان النار في الهشيم، والسم الزعاف في الأحشاء، وغضب من الله يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العفو والعافية. ما أقل عقل هؤلاء، وما أشد غباءهم، وما أخسر تجارتهم. هؤلاء الذين اشتروا الضلالة العمياء والجهالة الجهلاء، وخبطوا خبط عشواء في ليلة ظلماء. باعوا الهدى واشتروا الضلالة، وباعوا المغفرة والرحمة والرضوان واشتروا العذاب. فما أشد صبرهم على نار جهنم. وما نارنا هذه بالنسبة لنار جهنم إلا جزء من 70 جزءا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. نسأل الله العفو والعافية. فاعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للجنة بقدر شوقك إليها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. فما أصبرهم على النار. ولا تنظر للمعصية من حيث إنها معصية، إنما انظر إليها نظرة ثاقبة، وسل نفسك في حق من تعصي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ سبحانه له دعوة الحق. قل: يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الحق من ربك. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ذلك بأن الله هو الحق. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. قل: إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالذين اختلفوا في الكتاب ولم يردوا هذا الاختلاف إلى أصول الحق، واختلفوا في عقائد الله وشرائعه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ويقول: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فقد أحلوا وحرموا واختلفوا فيما أنزل الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وغيروا وبدلوا بعدما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هؤلاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم في شقاق بعيد المدى، وعداء ضارب في الأعماق، وخلاف ممتد الجذور، لأن الحق واحد لا يتعدد، والباطل متشعب المسالك يعربد في عرصات الدنيا. ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا غفل أهل الحق، ولن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك، كأنه يعيش بيننا، رحمه الله من علامة صدع بالحق في وقت قل فيه من يصدع بالحق، رحمه الله تعالى، وقد تربينا على يديه فورثنا منه قطرة من بحر. اللهم احسن خاتمتنا أجمعين، وتب علينا أجمعين. اللهم ارزقنا بمحبته صحبته ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رحم الله أئمتنا وعلماءنا، أسأل الله أن يكشف الغمة عن الأمة، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأحمد ربي اليوم وصلنا نصف سورة البقرة الحمد لله، ومع درسنا المقبل إن شاء الله غدا الخميس إن شاء الله مع آية البر الجامعة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولعله عندنا الليلة إن شاء الله رياض الصالحين عشاء أو مساء مع العاشرة ليلا، يغفر الله لي ولكم. عليكم السلام. فرق ناس كثيرة جاية في الآخر كده، وأنا بسلم بالإشارة، وإلا هظل أقطع الدرس على طول، لأنه ما شاء الله يعني ما في حد بيجي في الأول كده ويبقى محتاجين نسلم عليهم أو نرد عليهم السلام ومرة واحدة، لا، ده كل دقائق سلامات، فيكفي الإشارة حتى لا يضيع منا الدرس. ولكن أقول لكم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا سمعت عن الجنازة دي حاجة صعبة، شاب صغير كنت أراه في المسجد،
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورزق والديه الصبر والسلوان. يا رب ارزق والديه الصبر والسلوان. يا رب سبحان الله سبحان الله. إن الله وإن إليه راجعون. لله ما أعطى لهم أخذ كل شيء عنده بأجل مسمى. فاصبر فلنصبر ولنحتسب. الحمد لله رب العالمين. أذن العصر عندنا منذ دقائق، هي الفاصل الآن بين الأذان والإقامة، ويعني أدرك إن شاء الله الجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان الأخت رانيا كانت بتعاتبني امبارح بالليل بتقول لي ما قلتش سورة العصر بعد العصر أو بعد درس العصر. يا ربي لك الحمد ولك الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.